أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم في قدرته، العزيز في حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. جاء في مقدمة الرسالة الذهبية المنسوبة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والتي كتبها للمأمون العباسي، جاء في مقدمتها إن الله تعالى لم يبتل العبد المؤمن ببلاء حتى جعل له دواء يعالج به، ولكل صنف من الداء صنف من الدواء وتدبير ونعت. عنوان حديثنا: الشؤون الصحية في التراث الديني. تحدثت بعض المصادر التاريخية والحديثية أن المأمون العباسي عقد في نيسابور مجلساً حضره جماعة من الأطباء والفلاسفة والمتخصصين في علوم مختلفة، وتذاكروا وتحدثوا حول قضايا الصحة وسلامة الأجسام والوقاية من الأمراض، فأغرقوا في الكلام. وأبو الحسن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كان ساكتاً لا يتكلم في شيء من ذلك، فقال له المأمون: ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا اليوم، والذي لا بد منه من معرفة هذه الأشياء والأغذية النافع منها والضار وتدبير الجسد؟ فقال الإمام أبو الحسن عليه السلام: عندي من ذلك ما جربته وعرفت صحته بالاختبار ومرور الأيام مع ما وقفني عليه من مضى من السلف مما لا يسع الإنسان جهله ولا يعذر في تركه، فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه مما يحتاج إلى معرفته. يعني الإمام قال: عندي أنا معلومات حصيلة تجارب وحصيلة ما وصلني من السلف، سأجمع لك هذه الأمور. المأمون العباسي تابع مع الإمام الرضا يستحثه على إنجاز هذا الأمر، فكتب الإمام الرضا رسالة تزيد على 10 صفحات تتحدث عن وظائف الأعضاء وعمارة الجسم والاعتدال في الطعام ومناسبة الأطعمة المتناولة مع فصول السنة والطريقة الصحية للنوم، والاهتمام بنظافة الأسنان والتناسب بين المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان، وعن الاستحمام والحجامة والأساليب العامة لمراعاة الصحة وخصائص بعض الأطعمة وآداب الممارسة الجنسية ونصائح صحية للسفر، وعن طبيعة مراحل العمر. كتب هذه الرسالة وبعثها إلى المأمون. المأمون أعجب بهذه الرسالة وأمر أن تكتب بالذهب، ولذلك أطلق عليها الرسالة المذهبة أو الرسالة الذهبية، وأمر بخزن نسختها الأصلية في خزانة الحكمة بعد استنساخها لعرضها على الأطباء والمعنيين ورجال الدولة والمهتمين بالصحة والطب من الناس. هذه الرسالة موجودة في مصادرنا التاريخية والحديثية كما قلت. أخيرا اهتم بهذه الرسالة الدكتور محمد علي البار، استشاري أمراض باطنية ومستشار قسم الطب الإسلامي في مركز الملك فهد للبحوث الطبية وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، يعمل حاليا مدير مركز أخلاقيات الطب في المركز الطبي الدولي، وهو باحث دكتور متخصص وباحث له مؤلفات علمية ومعرفية كثيرة، وسبق أن زارنا في المنطقة هنا وشارك في بعض البرامج الثقافية، ولا زال مع تقدم سنه وضعف بصره إلا أنه مستمر في الكتابة والتأليف. نسأل الله له الصحة والعافية وطول العمر. اهتم بهذه الرسالة وطبعها مع مقدمة مفصلة حول فضل أهل البيت وحول سيرة الإمام الرضا ومكانته، وبالمناسبة تحدث عن أبي الإمام الرضا وهو الإمام موسى الكاظم، وبالمناسبة تحدث عن الإمام الجواد ابن الإمام الرضا وعن بعض تلامذة الإمام الرضا، يعني اعتبرها مناسبة للحديث عن أهل البيت عن الأئمة عليهم السلام. وحول هذه الرسالة كتب، وعن قيمتها العلمية وقيمتها التاريخية. والكتاب طبع عدة طبعات في المملكة، كتاب جميل ومفيد ومناسب الاطلاع عليه. طبعا الدكتور البار يرى الاهتمام بالتراث الطبي في تراثنا العربي والإسلامي، لا بمعنى أن كل ما فيه صالح للتطبيق الآن، ولكن هذا تراث من أسلافنا ينبغي أن نعتز به ونهتم به، لأنه يمثل مرحلة العلم في زمنهم في بيئتهم، فعلينا أن نهتم بهذا التراث ونرى ماذا نستفيد من هذا التراث. وبهذه المناسبة، ولأننا نستقبل ذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أحببت الوقوف عند هذه المرويات الطبية في التراث الديني. عندنا مرويات كثيرة، روايات تنسب للنبي صلى الله عليه وآله، الأئمة عليهم السلام، هناك كتب مؤلفة، طب النبي، طب الأئمة، هناك تراث على هذا الصعيد. كيف ننظر إلى هذا التراث الطبي؟ أولا، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم تكن مهمتهم ممارسة هذه التخصصات العلمية، ما كانوا فاتحين عيادات للطب ولا فاتحين مستشفيات هم يشرفون عليها، بل كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى المتخصصين، يشجعون الناس على البحث وعلى النظر العلمي والرجوع إلى المتخصصين في المجال الطبي. في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المرضى بأن يراجعوا الأطباء في ذلك العصر مثل الحارث بن كلدة وأمثاله، بل في السيرة النبوية في بعض الأحيان يفرد خيمة في المسجد للأطباء يراجعهم فيها المرضى، ما كان هو يتصدع لعلاج المرضى. والأئمة عليهم السلام كذلك، بل عندنا روايات أن الأئمة ربما رجعوا إلى الأطباء. قصة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن أصيب بسيف بن ملجم، جاءوا له بطبيب وهو أثير السكوني، أثير بن عمرو السكوني، وهذا نسمعه احنا في المناسبة. فالأئمة كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى المختصين، وما كانوا بديلا عن الأطباء. النبي صلى الله عليه وآله موجود والأئمة موجودين، بس المريض يقول له راجع الأطباء، ما يقروا له على الماي، ما يهفوا في وجهه، ما يكتبوا له محو، ما أدري أدركتوا بعض الأمراض، يكتبوا محو بماي الزعفران في صحن ويشرب الماي، وإنما كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى الأطباء إلى المتخصصين، وهذا هو المنهج الصحيح. هذا أولا. ثانيا، الكثير من روايات الطب المروية في تراثنا، سواء كانت مروية عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام، ليس هناك توثيق لسندها. نحن لا نقبل أي شيء ينسب للنبي أو الإمام، هناك قواعد ضوابط، نشوف من حيث السند هل الرواة معتمدون، هل الرواة ثقات يعتمد عليهم. هذا ما اتفق عليه العلماء في المجال استنباط الأحكام الشرعية مثلا. في المجالات الأخرى أيضا لا يمكننا أن نقبل بكل ما ينسب إلى النبي أو إلى الإمام، لابد أن نتأكد من هذه النسبة. أغلب الروايات الطبية، لا أقول كلها أو كثير منها، لا تتوفر فيه صحة السند والثقة من النقل. مثلا عندنا كتاب طب الأئمة، ألفه شخصان ينسب لشخصين وهما ابن بسطام. العلماء كالسيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث أفاد بأن هذين الشخصين اللذين ينسب إليهما هذا الكتاب ابن بسطام ليس هناك توثيق لهما، فلا نستطيع أن نأخذ هذه الرواية أو هذا الكتاب والروايات التي فيه أن نأخذها على أنها صحيحة السند وواردة عن أهل البيت عليهم السلام. كثير من الروايات الطبية ليس هناك ثقة في سندها، بل حتى لو كان هناك ثقة في السند لعلها كانت صالحة لظروف معينة وضمن الوضع اللي كان في تلك البيئة قبل تطور علم الطب. يعني ذاك الوقت لا في مختبرات ولا فيها التخصصات الطبية، فربما حينما كان شخص يراجع الإمام يشير عليه بعلاج ما أو بوقاية ما، لكن هذا ضمن الإمكانات المتاحة في ذلك العصر. ولو كان الإمام موجودا في هذا العصر وراجعه ذات المريض، ربما كان يقول له اذهب للتحاليل والفحوص وروح للأطباء، هذا هو الأمر الطبيعي. الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات أشار إلى أن الروايات والأخبار الواردة في الطب عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة، منها ما قيل على هواء مكة والمدينة تصلح لجو معين. واحد يجي يسأل النبي أو الإمام عن علة مرض ما، يقول له استعمل هذا، وهذا يتناسب إلى تلك البيئة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية. هذا كلام الشيخ الصدوق. ومنها ما أخبر به على ما عرف من طبع السائل ولم يتعد موضعه، يعني العلاج اللي يوصف لمريض بعد تشخيص حالته قد لا يكون مناسبا لمريض آخر. وهذا هو الشيء المعروف عندنا، إذا مريض راح للطبيب وأعطى وصفة طبية ما يصح مريض ثاني يتناول نفس الوصفة، لأن هذه الوصفة ربما تكون ناظرة إلى هذا الشخص بالذات. شيخ المفيد أيضا عند تعليق على هذه الروايات قال: قد ينجع في بعض البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البلاد، ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة. فإذا لا نستطيع أن نأخذ هذه الروايات كلها على أساس الصحة وعلى أساس الاعتماد والاعتبار. حتى الرسالة الذهبية المنسوبة للإمام الرضا عليه السلام التي نتحدث حولها فيما يرتبط بالسند، ليس هناك اطمئنان من صحة سندها، بل قال الشيخ آصف محسني رحمه الله في تعليقته على بحار الأنوار، مشرعة بحار الأنوار، في حديثه عن هذه الرسالة قال: فيه رسالة منسوبة إلى الرضا عليه السلام في الطب كتبه إلى المأمون، لكن سندها ضعيف جدا. فإذن لا نستطيع أن نعمل بكل هذه الروايات الطبية. بعض الناس يبالغون، حتى عندنا كتب حول مجربات الإمامية، كل مرض يعطيك وصفة له: وجع الرأس سوي هالشكل، ألم الأسنان سوي هالشكل، المعدة سوي هالشكل، ويجيب لك بعض الروايات. الكتاب كأنه صيدلية ومستشفى كامل بكل التخصصات. هذا الإغراق أو الثقة في تناول مثل هذه المرويات وهذه الكتابات خاصة مع تطور العلم الآن ليس أمرا صحيحا ولا محمودا ولا مقبولا. نعم هناك روايات فيها نصائح طبية عامة تفيد للوقاية، هذا أمر جيد، حول عدم الإفراط في الطعام والشراب، عدم المسارعة إلى النوم بعد امتلاء المعدة، الحركة والنشاط، روايات عامة، هذه أثبتت التجارب الإنسانية صحتها، ومعطيات الطب الحديث أيضا توافق على هذا الموضوع. رابعا هناك توجيهات ترتبط بالجانب المعنوي والروحي. المريض يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى دعم نفسي في مقابل المرض، تكون معنوياته رفيعة، تكون عنده ثقة. المعنويات الرفيعة عند المريض، الدعم النفسي للمريض له تأثير كبير في علاجه وفي تعزيز مناعته الجسمية للتغلب على الجراثيم والميكروبات ومواجهة الأمراض. بعض الروايات التي تأمر الإنسان بالدعاء والصدقة وبقية الأذكار، هذه مهمتها رفع معنويات الإنسان، كما أننا نثق برحمة الله تعالى وبلطف الله وبتدخله الغيبي، لكن هذا ليس قاعدة عامة. القاعدة العامة أن نسير حسب السنن، حسب الأنظمة، حسب القوانين، وندعو الله سبحانه وتعالى. فالأدعية وهذه الأمور ليست بديلا عن العلاج، وإنما هي يجب أن تواكب العلاج لتعزيز المناعة ولرفع معنويات الإنسان المريض. وبذلك الفقهاء يأمرون بالرجوع إلى الأطباء، ولا يصح مخالفة الأطباء المتخصصين الذين هم موضع ثقة واطمئنان فيما يقولون به. الإنسان عليه أن يلتزم بذلك. والحمد لله تطور العلم وتطور الطب، وأبناء الأمة انخرطوا في حركة علوم الطب، ونبغ بعضهم، وفي بلادنا ومجتمعنا والحمد لله أصبحت عندنا كفاءات طبية نفخر بها. وعلينا أن نهتم أكثر بالانخراط في علم الطب الحديث والاستفادة من معطياته والإبداع فيه. فكما أبدع أبناء المجتمعات الأخرى، أبناؤنا أيضا قادرون على الإبداع، وبالفعل أبدع بعضهم، اكتشفوا، اخترعوا، أنجزوا، مارسوا أدوارا طبية مهمة. وبهذه المناسبة، العالم كله الآن خاصة بعد جائحة كورونا يشعر بالحاجة إلى بذل اهتمام أكثر بمجال الطب، بمجال الصحة، دعم المختبرات، دعم البحوث العلمية، تعزيز الحالة الصحية في المجتمعات الإنسانية. ونحن نسمع كل يوم عن تطور وتقدم في المجال العلمي. قبل يوم واحد، يوم الخميس أمس، نشرت وكالات الأنباء والصحف خبرا سارا نرجو أن يتحقق علميا. هذا الخبر زفه الباحثون منذ يومين بعد تمكنهم من تطوير دواء أطلقوا عليه اسم دوستار ليماب، أثبت فعالية تامة في علاج سرطان القولون والمستقيم في سابقة هي الأولى من نوعها. التجربة السريرية الصغيرة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على 12 مصابا بسرطان المستقيم نتجت عن قضاء تام على السرطان، بحيث لا يمكن اكتشافه في الأشعة بعد انتهاء جرعة العلاج، ودخل المصابون في فترة تعاف بعد تناول عقار دوستار ليماب على مدى 6 أشهر بحسب صحيفة اندبندنت، ونقلته جريدة الشرق الأوسط أمس الخميس أيضا. وإن شاء الله يكون هذا الخبر صحيحا وينزل هذا الدواء إلى الأسواق حتى يستطيع الإنسان مواجهة هذا المرض الخبيث المستشري وهو السرطان. علينا أن نعمل وأن نهتم وأن ندعو لكي يوفق الله البشرية لاكتشاف علاجات سائر الأمراض. وكما بدأنا بكلمة الإمام الرضا عليه السلام المنسوبة إليه أن كل علة لها دواء، ولكن على البشرية، على الإنسان أن يبحث حتى يصل إلى ذلك الدواء. هذا مما يعزز الأمل ويشجع الإنسان على البحث، فليس هناك مرض يستعصي على العلاج، كل داء له دواء. طبعا عندنا حديث أيضا نبوية بهذا المعنى، لكل داء دواء، ليس هناك داء إلا وجعل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وهذا يدعو البشرية للتحرك أكثر على هذا الصعيد. نسأل الله تعالى أن يمن على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، وأن يوفق أبناءنا المشتغلين بدراسة الطب إلى النجاح والتفوق، وأن ينفع الوطن والمجتمع والبشرية بجهودهم وجهود سائر العلماء والأطباء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.